بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض.
كان فيها الوجهان: تجم وتجم، تجم تجم من الصلاة جم يجم، وتجم من أجم يجم، فيها الوجهان من الصلاة من الرباعي.
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا باب التلبينة للمريض، يعني استحباب التلبينة للمريض. المؤلف تركت ترجم هكذا لم يحكم عليها بحكم. ظاهر الحديث استحباب التلبينة للمريض، والتلبينة هي دقيق معه عسل أو لبن، ويسمى الحساء، يسمى حساء، يعمل من الدقيق والعسل حتى يكون لين خفف عن المريض. دقيق يكون مع عسل أو يكون مع لبن، يعمل جميعا فيكون رقيقا لينا، فيلعقه المريض أو المحموم الحزين فيخفف يعني الحزن، يعني يذهب ببعض الحزن ويتم فؤاده، يسكن عليه فؤاده من الهم والغم. قال بعضهم إنه يكون فيه شحم، وليس بظاهر، لأن الشحم ثقيل والتلبينة خفيف. التلبينة تسمى الحساء، وهي دقيق معه عسل أو معه لبن، يكون خفيف دقيق، طحين يعني طحين مع عسل خفيف، كان مرق يلعقها المريض والمحزون على الهالك، يعني المحزون على الميت، الحزين على الميت، ويخفف بعض الحزن ويسكن فؤاد المريض، فالمريض يسكن فؤاده والحزين يخفف حزنه. هذا كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبين للمريض والمحزن على الهالك، المحزون الحزين على الهالك على الميت. كانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. سميت التلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. والحديث الثاني عائشة أن كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع، وهو الحساء. وفي اللفظ الآخر حديث عائشة أنها روت النبي مرفوع النبي أنه قال: عليكم بالبغيض النافع التلبينة، يعني الحساء. سمي بغيض لأن المريض قد لا يقبله، قد لا تقبله نفسه، لأن المريض يبغضه، لأن المريض في الغالب أنه ما يقبل، المريض تكون نفسه يعني ما تقبل شيئا من الطعام ولا شيئا، فيكون بغيضا بالنسبة إليه، يعني لا يحبه، ولكنه مع ذلك نافع، فهو البغيض النافع. وذكر الحواسين من منافع التلبينة، ذكر أيضا حديث في هذا، شوف أول قوله أول صفحة قوله إنها أول سطر صفحة 47 قوله إنها كانت تأمر بالتلبينة،
قوله أنها كانت تأمر بالتلبين في رواية الإسماعيلي بالتلبينة بزيادة الهاء،
لا كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع،
قوله إنها كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع، كذا فيه موقوفا. قد حذف الإسماعيلي هذا الطريق هذه الطريق وضاقت على أبي نعيم فأخرجها من طريق البخاري هذه عن فروة، ووقع عند أحمد وابن ماجه من طريق كلثم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: عليكم بالبغيض النافع التلبينة، يعني الفساء. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عائشة وزاد: والذي نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسق عن وجهه بالماء. وله وهو عند أحمد والترمذي من طريق محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه، ثم قال إنه يرثو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء، ويرثو بفتح أوله وسكون الراء وضم المثناه، ويسرو وزنه بسين مهملة ثم راء، ومعنى يرثو يقوي ومعنى يسرو يكشف، والبغيض بوزن عظيم من البغض أن يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية. وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي زيد المروزي بالنون بدل الموحدة، قال ولا معنى له هنا. قال الموفق البغدادي إذا شئت معرفة منافع التلبين فاعرف منافع ماء الشعير، ولا سيما إذا كان نخالة فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيفا، وإذا شرب حارا كان أجلى وأقوى نفوذا وأنمى للحرارة الغريزية. قال والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة، فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء، والحساء يرطبها ويغذيها ويقويها، ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض. لكن المريض كثيرا ما يجتمع في معدته خلط مراري أو بلغمي أو صديد، وهذا الحساء يدلو ذلك عن المعدة. قال وسماه البغيض النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له. قال ولا شيء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه الشعير، وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به في مرضه حساء الشعير. وقال صاحب الهدي التلبينة أنفع من
صاحب الهدي من هو؟ ابن القيم زاد المعاد في هذه الخير والبعد.
وقال صاحب الهدي التلبينة أنفع من الحساء لأنها تطبق مطحونة فتخرج خاصة الشعير بالطحن، وهي أكثر تغذية وأقوى فعلا وأكثر جلاء، وإنما اختار الأطباء النضيج لأنه أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض، وينبغي أن يختلف الانتفاع بذلك بحسب اختلاف العادة في البلاد. ولعل اللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحا، وبالحزين إذا طبخ مطحونا، لما تقدمت الإشارة من الفرق بينهما في الخاصية، والله أعلم.
وهذا الحديث الذي ساقم عليكم بالبغيض النافع قال يتغسل بطن أحد يدل على استحبابها، والمؤلف ما جزم في الترجمة، يعني كان الأولى أن يقول باب استحباب التلبينة للمريض، لكنه ما جزم يعني الاحتمال أنها أمر مباح. وهذه الآثار اللي ذكرها الشيخ مع الفوائد اللي ذكرت تدل على أنها مستحبة، مستحبة التلبينة للمريض وللحزين الحزين والمهموم وللمريض، لأنها شيء خفيف يلعقه المريض والمهموم فيسكن فؤاده ويذهب بعض الحزن، خفف الحزن. نعم لا هو قريبا من الخارج دقيق مع عسل، لكن ذكر انها ان من كان ياكل الشعير فيكون من الحنطه، ومن كان ياكل الحنطه فيكون من الشعير. وما الشعير مفيد الان، ما الشعير يخرج مثل يعني عصير الشعير مفيد. نعم إيه؟ يعني الصنع يخلط الدقيق مع العسل او مع اللبن يحركه يلعقه من العقل.
باب السعوط. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واستعط.
نعم هذا الترجمة السعوط، والسعوط ما يجعل في الأنف، ما يقطر في الأنف يقال له السعوط، وما يقطر في العين أو الأذن يقال قطرة، وما يقطر في الأنف يسمى السعوط. هذه الترجمة عقلهم للسعوط، فيه في هذا الحديث دليل على استعمال السعوط، وأنه إذا احتاج إلى السعوط فإنه يتسعط بالقسط الهندي والبحري كما سيأتي. وفيها أن احتجم وأعطى الحجام أجره، احتجم علاج من باب العلاج، يعني تداوى بالحجامة وأعطى الحجام أجره، فدل على أن أجرة الحجام جائزة، إلا أنها مكروهة كما سيأتي، لكنها جائزة. واستدل ابن عباس بهذا، استدل بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره على أنها حلال، قال إن احتجم فأعطى الحجام أجره ولو كان حراما وفي أجره، إلا أن كسب الرديء كان كسب الحجام الخبيث، يعني مرض الخوت الرداءة والخبث يأتي بمعنى المكروه ويأتي بمعنى الحرام، وكسب الدم الخبيث الأرضي، وكسب الكاهن خبيث هذا حرام، خبث الحرام، كسب الحجام، كسب الزانية هذا حرام، أما كسب الحجام الحجام فهو رديء، يدخل المرض بصورة الرداء، قوله مثل الثوم والبصل والكراث، ما كان هذا الشيء مثل الخبيثة، الأقرب من الصيام يعني مكروهة كراهة التنزيل، وقول استعط يعني استعمل السعوط، استعمل السعوط لأن قطر في أنفه، ذكر الشارح الكيفية، قوله باب السعوط،
قوله باب السعوط بمهملتين ما يجعل في الأنف مما يتداوى به.
يعني القطرة التي في الأنف تكون في الأنف يتداوى بها. نعم.
قوله واستعط يستعمل الصعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب يتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. وسيأتي ذكر ما يستعط به في الباب الذي يليه. وأخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس الرفعة إن خير ما تداويتم به السعوط،
يعني السعوط للألم المناسب، للألم الذي يكون في الدماغ، ليس السعوط لكل داء بل الداء المناسب. فإذا قطر فإنه الغالب يكون مع عطاس تخرج الأبخرة التي في الدماغ الرديئة. نعم.
باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، وهو القسط مثل الكافور والقافور، مثل قشطت وقشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
نعم. هذه الترجمة للسعوط بالقص الهندي والبحري ذكر المؤلف في حديث أم قيس، فسر مالها السعوط بالقص الهندي، يقال قسط ويقال كسط، يعني بالقاف والكاف ينوب أحدهم على الآخر، مثل كافور والقافور بقرب مخرجهما يتناوبان، قال كافور وقال قافور، يقال قسط ويقال كسط، ومثل كشطت وقشطت. المؤلف إذا أتى بكلمة أتى بنظائرها، إلا مثل كافور والقافور قشطت ما لا دخل في الباب هنا، لكن أتى به يقول هذا من النظائر، إنه إذا كان الكلمتان إذا كانت حرفا مخرجه متقارب يروي أحدهما على الآخر، يقال قسط القسط البحري ويقال القسط بالقاف والسين، كما يقال الكافور والقافور الكاف والقاف، وكما يقال كشطت وقشطت، كشط أي السماء كشطت كشطت وقشطت قرئ قشطت في قراءة قرئ قشطت وفي قراءة كشطت، ومعنى كشطت يعني نزعت. ولها قال وقرأ عبد الله قشطت لتقارب مخرجهما. ذكر حديث أم قيس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية. ذكر نوعان من الشفاء، قال يستعط به من العذرة، العذرة وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللحاد، وهو اللوز، تنزل اللوز سد الحلق هذا الصبيان، فكانت النساء غالبا إذا نزل اللوز سد الحلق تأتي ترفع اللحاف ترفعها بأصابعها، فقال الرسول لا تعذبوا سلطانكم بالغرز تغرز، ولكن عليكم بالصعوط بالقصة الهندي، صعط من الألف تخرج تبتعد اللوز اللي سدت الحلق. هذا مو إلى عهد قريب ترك هذا النساء تفعل هكذا بالغرز، لأن أحيانا الطفل الصبي يكون في المهد يحصل سدد في حلقه ولا يقدر يتنفس ما يستطيع، فتأتي أمه ترفع بأصابعها ترفع النهاد فيتنفس، فقال النبي لا تعذبوا صبيانكم بالغرز ولكن عليكم بالقسط الهندي، يعني صعب بدأ الغمس صحت مع الأنف ويكون هذا علاج له. هي اللوزة اللي تنزل هالعذرة وجعلها. ولهذا قال يستعق به من العذرة من وجع الحلق ويسمى سقوط اللحاء يسمى تفخ اللوز الآن. لكن الصغير الغالب أنها يسد الحلق. والفائدة الثانية قال ويلد به من ذات يلد به من ذات الجنب. واللدد فتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانب الفم يصب الدواء من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر قاله لدد. فذكر قال إن في العود الهندي في سبعة أشياء يعني شفاء من سبعة أمراض ذكر منها اثنان استعطوا به العذر وجاء الحلق والثاني يلد من ذات الجنب. لكن المرض في الجنب إذا أصيب يصب من جانب الفم البلي بفمه السعوط ويضرب بإذن الله. ولم يذكر بقية خمسة فمنه ذكرها والرابع والرابع اختصرها أو أنها لم تذكر. قالت أم محصن ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فدعا بماء فرش عليه. هذا في دليل على أن طور الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح والرش يكفي فيه النضح بخلاف غيره يعني لا يجب الغسل وإن تكفي الرش. فإذا أكل الطعام فلا بد من غسله. ولهذا في الحديث يرش من بول الغالية الجارية ويغسل من يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فالغسل يحتاج إلى فرق. أما الرش نضح صب الماء. الحديث في مشروعية التداول بالسعوط بالعود الهندي والبحري وأن فيه شفاء من العذرة ومن ذات الجنب. فالعذرة يسعط الأنف والجنب يصب من حد جانب الأيسر. المؤلف تكلم على هذا والنفوس تميل إلى معرفة الطب لأن نفسه من الطب. وهذا لا سيما الطب النبوي مقدم على الطب العقاقير. قوله عليكم بهذا العود الهندي في وصف الصف.
قوله عليكم بهذا العود الهندي كذا وقع هنا مختصرا. أتي بعد أبواب في أوله قصة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال عليكن بهذا العود الهندي
يعني جاءت بها وقد أصابها اللوز سد الأنف. نعم.
وأخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا أي امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعقه إياه. وفي حديث أنس الآتي بعد بابين إن أمثل ما تداركتم به الحجامة والقسط البحري وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه.
نعم. إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ليس تداوي لكل مرض. لا الحجامة تكون ثوران الدم والقسط البحري لما يناسب مثل ذات الجنب مثل العذرة. إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري يعني الأمراض التي تلائمها وتناسبها. نعم.
فحيث وصف الهندي كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة لأن الهندي كما تقدم أشد حرارة من البحري. وقال ابن سينا القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. قوله فإن فيه سبعة أشفية
الآن القسط البحري يسمى بهذا الاسم الآن القسط البحري والعود الهندي. نعم.
قوله فإن فيه سبعة أشفية جمع شفاء كدواء وأدوية. قوله يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب كذا وقع الاختصار في الحديث من السبعة على اثنين. فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي أو اختصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما. وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني. وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يجر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء. فذكروا أكثر من سبعة وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة فاقتصر على ما هو بالوحي لتحقق. وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون غيره لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك. قلت ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي بها لأن إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود. فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ وكذا التكليف. والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهما وكذا التنطيل. والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف وكذا الدهن. والتبخير واضح. وكل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة، ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم.
وهو الرسول عليه الصلاة والسلام.
وأما العذرة فهي بضم المهملة وسكون المعجمة وجعا في الحلق يعتري الصبيان غالبا. وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في القرن الذي بين الأنف والحلق. قيل سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة.
معروف أن وجع الحلق هذا هو الأصل.
وهي خمسة كواكب تحت الشعري العبور.
الشعرى نجم، نجم خمسة كواكب تحت الشعرى، وأنه رب الشعرى نجم كان يعبده الجاهلية، فقال الله أنه رب الشعرى. الله رب الشعرى.
الله. وهي خمسة كواكب تحت الشعرى العبور، ويقال لها أيضا العذارة، وطلوعها يقع وسط الحر. فقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارا، والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة، ولا سيما وقطر الحجاز حار. وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة. وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية، وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرا، بل وبالذات أيضا. وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهات القسط مع الشب اليماني وغيره، على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. وسيأتي بيان ذات الجنب في باب اللدود. باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
هذا باب معقول الحجامة. قال باب أي ساعة يحتجم، يعني في أي وقت وفي أي زمن، هل يحتجم في الليل أو في النهار أو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وكذلك المكان الذي يحتجم، من أي مكان يحتجم، في الرأس أو في الظهر أو في الساهل أو في الأخدعين. باب أي ساعة يحتجم. قال احتجم أبو موسى ليلا، يعني كأن أبو موسى احتجم ليلا لأنه صائم وخشي أن تؤثر الحجامة على الصوم. ثم ذكر حديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والحجامة دواء وعلاج يعرفه أهل الخبرة عند ثوران الدم، فيؤخذ الدم الفاسد المضر المؤذي ويبقى الدم الصافي، فهي دواء وعلاج إذا يعرفه أهل الخبرة. إذا قرر صاحب الخبرة أنه يحتاج للحجامة احتجم. وقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم أو لا تفطر، ولا قولين مشهورين العلماء. جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، وأنها كان وأن حديث أفضل حاجم ومحجوم منسوخ لفعله عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. وذهب آخر من العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم. اختار هذا الشيخ ابن تيمية وابن القيم، اختاروا أنها تفطر الصائم. وقال المقيم رحمه الله في زاد المعاد إن القول بأن الحجامة لا تفطر لا يتم إلا إذا تمهدت أربعة شروط. يعني عندنا حديث أنس أن الحجامة لا تفطر الصائم، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم. الجمهور أخذ بحديث أنس، والآخر أخذ بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. الجمهور يقولون أفطر الحاجم والمحجوم هذا منسوخ، والآخرون شيخ ابن تيمية يقول لا يتم النسخ إلا إذا تمهدت أربعة شروط. قول بأن الحجامة لا تفطر لا يتم إلا إذا تمهدت أربعة شروط. الأمر الأول أن يكون أن النبي احتجم في الحضر لا في السفر، يحتجم في السفر والمسافر هو نفطر. الأمر الثاني أن احتجم في الفريضة دون النافلة، يحتجم أن صوم نفل يحتجم والنافل أمير نفسه. والأمر الثالث أن يكون احتجم وهو صحيح غير مريض، لأن المريض يجوز له أن يفطر. والأمر الرابع أن يكون احتجامه بعد قوله أفطر الصائم والمحجوب، لأن يحتمل أن أفطر الصائم والصوم بعد الحجام. فإذا تمهدت هذه الأمور الأربعة أمكن القول بأن الحجامة لا تفطر. أما إذا كانت هذه الأمور كلها محتملة فنحن نقول الحجامة تفطر. يحتمل أنه احتجم لأنه مريض، يحتمل احتجم وهو مسافر، المريض يجوز أن يفطر، كما يكون مسافر ومسافر له أن يفطر، كما يكون يعتمد أن يكون احتجاج في النافلة، صوم النافلة لا فريضة. ويحتمل أن يكون الأمر الرابع احتجامه قبل قوله أفطر الحاجب والمحجوب. وعلى هذا فالراجح أن الحجامة تفطر تفطر الصائم خلافا لما ذهب إليه جمهور العلماء على أنها لا تفطر. ومثل الفصل سحب الدم، سحب الدم الكثير مقيس عليه فيأخذ احتياطا يسحب إبرة أو إبرتين، هذا من جنس الحجامة. نعم، ذكر الشارح قوله نعم باب أي ساعة يحتجم،
قوله باب أي ساعة يحتجم في رواية الكشميهني أي ساعة بلها، والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان ولا خصوص الساعة المتعارفة. قوله واحتجم أبو موسى ليلى تقدم موصولا في كتاب الصيام، وفيه أن امتناعه من الحجامة نهارا كان بسبب الصيام لئلا يدخله قلل. وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم لئلا يغرر بصومه، لا لكون الحجامة تفطر الصائم. وقد تقدم البحث في حديث أفطر الحاجم والمحجوم هناك، وورد في الأوقاف اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا. وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا، وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية والثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع. وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الأفراد، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا. ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، وإن كان الحديث لم يثبت.
لا تفهم الحديث ضعيف، الحديث الذي ذكره ضعيف. الاحتجام يوم الاثنين والحجام هو الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، هذا ضعيف والضعيف لا يقبل. نعم.
وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث، وأخرجه أبو داود.
لا هذا لا لا لو ثبت لو ثبت وهذا حكي في سورة التمريض، هذه قصة لا تفهم. نعم.
وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يطأ فيها. ورد في عدد من الشهر أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفع من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، ومن رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه. وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات لكنه معلول، وشاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه وسنده ضعيف، وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم. ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت.
لكن على كل حال الحديث كان ضعيفة، قد يقال يشد بعضها بعضا، كلها ضعيفة ما دام لم يشتد البعض يتقوى بعضها البعض، يستدل على أن الحجامة في النصف الأخير من الشهر أو لا. ولهذا نعم.
وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره. قال الموفق البغدادي وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه والله أعلم.
الأطباء على الحجامة في النصف الثاني من الشهر والربع الثالث أنفع، الربع الثالث يعني الأسبوع الثالث يعني من 15 إلى 22، هذا الربع الثالث من الشهر أربعة أرباع.
باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
هذا باب الحجم، الحجم يعني الاحتجام في السفر وفي الإحرام. ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فهي جواز الحجامة للمحرم، وأن أخرج الدم لا يقدح في إحرامه. وقوله احتجم وهو محرم بالحديث السفر والإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو مسافر، مسافر، لأن عليه الصلاة والسلام إذا أحرم فهو مسافر، فهو من لازمه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم وهو مقيم، أحرم بعد الهجرة كما أربع عمر، عمرة الحديبية جاء من المدينة، عمرة القضاء جاء من المدينة، والعمرة ما حجته، عمرة الجعرانة كذلك جاء لما قسم غنائم هوازن كلها مسافر، ما أحرم النبي له مسافر، ما أحرم هو في مكة، ما ثبت عنه أنه كان جالس في مكة ثم أحرم من مكة، لا مسافر. يقوله الحج في السفر والحرم متلازمان، من لازم، من لازم كونه محرم أن يكون مسافر، لأنه لم يحرم وهو مقيم. نعم، سيأتي يعني أنه احتجم في وسط رأسه، وأنه يحتجم أخذ الشعر يكون مالكا، سيأتي الحديث بعد هذا أنه احتجم في وسط رأسه. نعم.
باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم
حتى يحتجم.
فالله عنك
بالتاء
نعم
مصاد بالياء الشاه تعرض لها ما تعرض نعم إذا كان خطاب الله حتى تحتجم وإذا كان خطاب من حوله حتى يحتجم
الله الله. ثم قال لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء.
نعم هذا باب الحجامة من الداء يعني بسبب الداء الحجامة بسبب الداء وهذا يدل على أن الحجامة إنما هي علاج وهو واضح إن أمثل الحديث أمثل ما تداوتم به الحجامة إذن الحجامة دواء بعض الناس يظن أن الحجامة سنة حتى للصحيح بعض الجانب أنا أريد أن أقتدي بالرسول المحتجم نقول لا الحجامة سنة للمريض ليس سنة للصحيح سنة للمريض الذي يحتاج إليها أيضا وليس لكل مرض عند ثوران الدم المريض الذي يحتاج إلى الحجامة سنة بحقه ولهذا قال إن أمثل ما تداويتم به وعلى هذا فلا يقال إن الصحيح يستحب في حق الحجامة بل قد يتضرر الحجامة لأن الحجامة إنما هي لإخراج الدم الفاسد عند ثوران الدم فإذا احتجم من غير حاجة من أخرج الدم الصحيح فيمرض قد يمرض بسبب فقر الدم فالحجامة علاج ودواء ولهذا قال باب الحجامة من الداء يعني بسبب الداء. ذكر حديث أنس أنه سئل عن أجل الحجام أنس فقال احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. أبو طيبة هذا مولى يعني رقيق لبعض الصحابة أرسل إليه النبي وكان يريد الحجامة أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن يحجم فحجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الأجرة أعطاه الأجرة صاعين صاعين من الطعام وكلم مواليه يعني أسياده أن يخففوا عنه من خراجه والخراج هو ما يوظفه السيد على عبده إذا كان له عنده صنائع مهن حرف متعددة فيقول مثلا أنت عندك عدة مهن تكسب كل يوم 10 دراهم أعطني 5 دراهم والباقي لك هذا يوظف عليه. فالنبي قال خففوا عنه بدل ما تجد 5 4 أو 3 لا تخرج منه إلا 4 أو 3 مقابل حجمه النبي يقول فاستفاد أبو طيبة أولا أعطاه النبي صاعي من الطعام، وثانيا أمر مواليه أن يخففوا عنه من الصلاة، فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على الحجامة وأنها مباحة إلا أنها مكروهة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجاب الخبيث، فالمراد رديء، المراد بخبث الرداء رديء، المراد رديء بخبث الكراهة مكروه، فهو كسب مستحبث. كما أن البصل والكراث شجرتان مستحبثتان مكروه، أي مكروهتان بخبث رائحتهما وليست محرمتين. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما على إباحة كسب الحجام لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه أجره، لكنه كسب مستحبث. وقال إن أمثل ما اعتديتم بالحجامة والقص البحري، فيه دليل على استحباب التلاوة بالحجامة والقص البحري لما يناسبهما من الأمراض، فالحجامة يناسبها ثوران الدم، وقص البحري كما صار في سبعة أشهر من العذرة وذات الجم. وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقصر. سبق أن الغمز معناها تأثير ولي الصبي فيغمز حلقه ويرفعه، هذا الغمز يرفع اللهام إذا سقط وأصابه الوجع وسد الحلق يغمز اللهام يرفعه، هذا في تعذيب للصبي. النبي قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقصر، يعني سعطوا من الأنف، يسعطوا الأنف ويزول الوجع، تبتعد الوجع عن الحرب. قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقصر. والحديث الثاني حديث جابر انه عاد المقنع وهو ابن سنان تابعي ومريض كان عنده ثوران الدم، ثم قال يعني لا ابرح حتى يحتجب، لا ابرح يعني لا اخرج مكاني حتى يحتجب، حتى يحتجب خطاب لمن حوله أو حتى تحتجب عنه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء، يعني الحج والحجام فيه شفاء، فيه شفاء لمن يحتاج إلى الحجامة. أشار إلى شيء من الفوائد، نقرأ من فوائد باب، فقول باب الحجامة
قوله باب الحجامة من الداء أي بسبب الداء. قال الموفق البغدادي الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصل، والفصل لأعماق البدن،
فصل العرق، فصل العرق يأتي العرق ويفسده ويأخذ الدم، هذا فصل، والحجامة مص الدم. نعم، فهما من جسم واحد، لكن الحجامة يبين المؤلف أنها قد تكون للبلاد الباردة، الحجامة هي البلاد الحارة، والفصل هي البلاد الباردة. نعم،
والحجامة للصبيان في البلاد الحارة أولى من الفصل وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصل، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة. وقال صاحب الهدي التحقيق في أمر الفصل والحجامة،
هذه ابن القيم في زاد بعد.
وقال صاحب الهدي التحقيق في أمر الفصل والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصل بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصل. قوله عبد الله
قوله وقال إن أمثل ما تداويتم به
الحجامة هو موصول بالإسناد المذكور، وقد أخرجه النسائي مفردا من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ خير ما تداويتم به الحجامة، ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ أفضل. قال أهل المعرفة الخطاب بذلك لأهل الحجاز، ومن كان في معناه من أهل البلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن. ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم. قد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم. قال الطبري وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده، فلا ينبغي أن يزيده وهيا بإخراج الدم انتهى، وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتد به. وقد قال ابن سينا في أرجوزته ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة.
هذا ابن سينا معروف طبيب، له معروف له كتاب قانون في الطب، ولكنه ملحد في العقيدة والعياذ بالله، ينكر المعاد، له رسالة الأضحوية نعوذ بالله ينكر فيها معاد الأبدان، نسأل الله السلامة والعافية، هو الذي حاول جمع بين الفلسفة وعلى طريقة الرصد الملحد، وهو الذي حاول أن يجمع بين الفلسفة وبين الإسلام، وفي محاولة الشديدة لم يصل إلى موصف الجهنية الغالي في التجاهل، فلم يثبت وجود الله إلا في الذهن. أنكر صفات الله وأنكر الملائكة وكذب بالبعث على أنه خيال أعوذ بالله، وقال عن نفسه أنا وأبي بدعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رفضه الخبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكة ولا كتبه ولا رسوله، كما نقل هذا المقلد في غث اللحفات صلى الله عليه وسلم، لكنه طبيب طبيب معروف ولهذا ينقل عنه، وكونه يسمى باسمه مدارس هذا غلط، لا ينبغي أن يسمى باسم مدارس، لكنه له علاج بالطب. نعم هذا غلط، ابن سينا والفارابي كل هذا كل هؤلاء ملاحدة، المعلم الأول الأرسطو والمعلم الثاني الفارابي ابن نصر الفارابي والمعلم الثاني ابن سينا كلهم ملاحدة، فلسفة اليونان المتأخرون. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم إيه بالماء طيب حمد حسن هذا طيب بالماء من التسبيح بأسمائه. نعم إذا على حقيقة العالية التبرع هذا يمكن فيه أسباب وكذلك يعني يكون بقدر معين وفي أوقات معينة وبشخص معين ما يكون مثل أحد ويعوضه، لأن الآن طب الآن ترقى الطب مثل الأول، لابد يكون يعني لا لكن يكون باستشارة الطبيب ما كل أحد يتبرع، وثانيا لابد أن يعوضه طب، لكن في الأول ما كان ما حد يعرف لو بتوا ما يفرق بين الكبير وبين الصغير وبين الدم النافع وبين الدم النافع، وهل يعوضه أو لا يعوضه. نعم هنا على الأصل هنا الأصل أنه يضر، يعني يضر التبرع بالدم السليم يضر الدم السليم على الأصل أنه يضر، لكن إذا كان شيء قليل أو عوض أو شخص مخصوص. نعم يقول إيش لا الحجامة عند الحاجة هي لابد منها، الحجامة يخرج دم فاسد.
ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين، قوله وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط، هو موصول أيضا بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعة، قد أورده النسائي من طريق يزيد بن زريع عن حميد به مضموما إلى حديث خير ما تداويتم به الحجامة، فقد اشتمل هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن احتاج إليها، وعلى حكم كسب الحجام وقد تقدم في الإجارة، وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريبا، وسيأتي الكلام على الأعلاق في العذرة والغمزة في باب اللدود. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه.
نعم هذا الباب الحجامة على الرأس، ذكر فيه حديث عبد الله بن بحينة أن الذي احتجم في وسط رأسه، يعني هذا في الحجامة في المكان في وسط رأسه وهو محرم، وقوله بلحي جمل روي بلحي جمل بالتثنية، والعجل الذي بعده بلحي جمل لحي بالإفراد، وهو مكان معروف مكان على طريق مكة، وقال بعضهم إن لحي جمل اسم للآلة التي احتجم بها، أي احتجم بعظم الجبل، لكن الأول هو المعتمد، الصواب أنه مكان احتجم النبي بمكان يسمى لحي جمل على طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. قوله في وسط رأسه هو محرم، إذا احتجم معناه يحتاج إلى لحية شعيرات مكان الحجامة، ولم يذكر النبي فدى، والمحرم إذا حلق شعر شعره فلا بد أن يفدي، ولم يذكر النبي فدى ومحرم فيها في وسط رأسه ولا بد أن تزال الشعرات مكان الحجامة. قال ابن القيم رحمه الله الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفدي عن هذه الشعرات لأنها شعرة قليلة، أخذت الحاجة فيعفى عنها. وقال بعضهم إنما لم تذكر لأنها معروفة، لأنه معروف أن حلق الشعر المحرم فيه فدية، فيحتمل النبي فدى. وبكل حال فكون يفتي أحوط. سيأتي في الذي بعدها أن عبد كعب بن عجرة فدى لما حلق رأسه، وفين فدى فهو أحوط. وقد يقال أنه شعرة قليلة لا يلزمه فدية، وفي دليل على أن المحرم له أن يحتجب، وأن الحجامة لا تؤثر في الإحرام، إخراج الدم لا يقنع في إحرامه. حديث ثاني حديث ابن عباس النبي احتجب في رأسه، ومثل الحديث الأول كلاهما فيه النبي احتجب وهو محرم. نعم شكرا. قوله باب الحجامة على الرأس،
قوله باب الحجامة على الرأس. ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رفعها الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين. وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب.
على هذا الحديث غير صحيح، ضعيف جدا أو موضوع فلا يعول عليه، لكن المعول على كلام الأطباء.
ولكن قال الأطباء إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في أول حديث الباب وآخرهما.
قال وهو محرم في وسط رأسه، والآخر قال احتجم في رأسه، يحمل مطلق على المقيد.
وإن كان مطلقا فهو مقيد بأولهما. وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأقدعين والكاهل، أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قال أهل العلم بالطب: فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك، وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارضة في جميع البدن إذا كان دمويا ولسيما إن كان فسد، وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد، وفصد الوددين لوجع الطحال والربو ووجع الجنبين. والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق. والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال. والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس. والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين. والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر. ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه.
هذا قيد الحجامة، محل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه. لا بد من هذا قيد، إنه ليس الحجامة لكل أحد، إذا كان الدم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه.
والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. باب الحجم من الشقيقة والصداع.
الحجم عندك هكذا؟
نعم فلا.
باب الحجامة.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أفتوي.
نعم، هذا الحجامة الباب الحجامة من الشقيقة والصداع. والشقيقة وجع في أحد جانبي الرأس، إذا كان وجع في أحد جانبي الرأس من هنا أو من هنا يسمى شقيقة. وذكر الصداع بعد الشقيق عطف الصداع على الشقيق من العصب عام على الخاص. باب الحجامة من الشقيقة هو الصداع، الصداع عام والشقيقة خاص، الشقيقة صداع في أحد جانب الرأس، والصداع عام، فالعطف بالعطف الصداع عليه من عطف عام على الخاص. يراجع الطب النبوي زاد بن عبد المطيب في هذا. ذكر حديث ابن عباس أن الذي احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. هذه الأول لحيي، هنا قال لحي بالإفراد، وهذا دليل على أن لحي الجمل مكان وليس عظما، فبعضهم بعضهم قال احتجم بعظم جمل، هذا صريح بأنه مكان بماء ما يقال لحي جمل. في أن الذي احتجم وهو محرم يدل على أنه لا بأس بالحجام في المحرم ولا تؤثر في إحرامه، وإذا احتاج إلى أخذ الشعر في الرأس فيقضي شعر قليلا يعفى عنها، وإن ابتدع احتياطا فلا حرج، أطعم ستة مساكين أو صلاة ثلاثة أيام أو ذبح حشاة فلا بأس. قال محمد بن سواء أخبرنا شعر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به، يعني من صداع في أحد الجانبين الرأس. حديث ثاني حديث جابر إن كان في شيء من أدلتكم خير ففي شربة عسل أو شربة محجم أو لذعة من النار وما أحب أن أكتب، يعني هذه الأدوية كلها فيها شفاء لكنها للأمراض المناسبة لها، عسل للأمراض المناسبة. قال بعض الناس لا يناسبه العسل، بعض الأمراض قد يتضرر بالعسل، شرطة المحجم كان عند ثوران الدم، ولذة النار كذلك عند إذا لم يوجد علاج إلا بالكي، ولهذا قال وما أحب أن أكتب. ما شاء الله شيء من الفوائد قوله باب الحجامة،
قوله باب الحجامة من الشقيقة والصداع أي بسببهما. فقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي وأورد ما فيها في الذي قبله وهو متجه، والشقيقة بشين معجمة وقافين بوزن عظيمة، وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه، وذكر أهل الطب إنه من الأمراض المزمنة، وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاق حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ، فإن لم تجد منفذا أحدث الصداع، فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة. وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص. وأسباب الصداع كثيرة جدا، منها ما تقدم منها
أسباب الصداع كثيرة. نعم.
ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في عروقها، أو ريح غليظة فيها أو لامتلائها، ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام، ومنها ما يحدث عن الأعراض النفسانية كالهم والغم والحزن والجوع والحمى، ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه أو ورم في صفاق الدماغ، أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس، أو تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال، أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد. وأما الشقيقة بخصوصها فهي في شرايين الرأس وحدها، وتختص بالموضع الأضعف من الرأس، وعلاجها بشد العصابة. وقد أخرج أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج الحديث. وتقدم في الوفاة النبوية حديث ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه.
شوف قوله في الآخر قبل الآخر، وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم،
وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم، وأن إخراج الدم لا يقدح في إحرامه، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج. وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقا، فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية، فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم، والله أعلم.
من السبب بأن عليه الفدية، ابن القيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شعرة قليلة يعفى عنها فلا حاجة إلى الفدية. والفقهاء يقول يشددون في هذا، الفقهاء يقولون إذا أخذ ثلاث شعرات عليه الفدية، حنابل وغيرهم، إذا أخذ شعره المحرم يطعم مسكين، وشعرتان مسكينة، وثلاث شعرات فيه الفدية، يرك الشعر أو سافر الأدام أو سقط الساكين. لكن ما عليه دليل، هذا استهاد من الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعرات مكان الحجامة في وسط الرأس، ما يجب شعره ولا شعرتين ولا ثلاث، ولم يذكر في الحديث أنه فدى، فلا قرب أنه يعفى عنه الشعرات القليلة. ولهذا قال بعض العلماء في المالك قال إذا أخذ ربع الرأس ربع الشعر فدى، الشعرات القليلة الشعرة والشعرتين والثلاث. لكن هذا استهاد من الفقهاء، والشعره إذا أخذ شعره يطعم مسكين، وإذا شعرتان مسكين، وثلاث شعرات فيها الفدية. نعم باب الذي بعدها.
باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ.
نعم هذا استدل الحلق من الأذى. والحلق من الأذى والمراد بالأذى هي الحلق الرأس من الأذى الذي يتأذى به يعني بسبب الأذى. يحلق الرأس بسبب الأذى كان يكون فيه جروح تؤذيه فيقول له الطبيب احلق شعرك حتى يداوي الجروح وهو محرم. ماذا يعمل؟ يحلق رأسه ويداوي وعليه الفدية. والأصل في هذا قصة كعب بن عجرة فإنه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم والقبل يتناثر على وجهه قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احرق وصل 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكا. هذه تسمى عند أهل العلم فدية الأذى. إذا سمعتم فدية الأذى سمونها هذه فدية الأذى وهي الأصل. الأصل في وجوب الفدية للمحرم. قال فدية الأذى. فدية الأذى يعني حلق الرأس بسبب الأذى. فكعب بن عجرة حلق رأسه بسبب الأذى يؤذيه هوام رأسه. كذلك المريض الذي فيه جروح يحلق رأسه بسبب الأذى حتى يداوي الجروح. له ذلك ولا يعثر. ليس عليه إثم لكن عليه فدية. يخير يختار الأسهل عليه من هذه الثلاثة. إما أن يذبح شاة ويفزع على المساكين أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف أو يصل 3 أيام. وهذا الحديث هو حديث كعب بن عجرة هو بيان لقول الله تعالى في آية الحج في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. ففدة من صيام أو صدقة بين هذا الحديث بين من الصيام 3 أيام وبين من الصدقة إطعام 6 مساكين وبين النسك 3 مشاكل. ولهذا في هذا الحديث الحديث كعب قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحليبة وأنا أوقد تحت برمة يعني قدر فالقلب يتناثر عن رأسي فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. وفي لفظ قال ما كنت أظن أن الوجع بك ما أرى. ثم قال انسك شاة أو اذبح أو صم 3 أيام أو صم 3 أيام أتحلق وصم 3 أيام أو صم 6 أو 6 نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. لا بأس يبدأ ومخير. وفي الحديث في جواز حلق الشعر لمحرم الحاجة كالحجامة ومداواة الجروح وأنه لا إثم عليه. لكن لو حلق بغير حاجة لزمه أمره لزمه فدية ولزمه الإثم. إذا حلق لحاجة لا إثم عليه ولا فعل الفدية. قاس العلماء عليها بقية المحظورات قالوا فإذا تطيب عليه الفدية أو لبس المخيط عليه الفدية أو غطى رأسه عليه الفدية أو قل ما أضطر عليه الفدية. هذه خمسة محظورات. إذا حلق رأسه أو قل ما أضافره الذكر أو لبس المخيط أو غطى رأسه أو حلق الشعر أو قلم الأظافر أو لبس المخيط أو غطى الرأس وتطيب. هذه 5 يقول العلماء فيها فدية أذى. كل واحد فيها أذى. إذا حلق فيه فدية أذى. إذا سمعت فدية أذى هي هذه سمع فدية أذى عند أهل العلم هي الأصل يسون عليها في كتب الفقه وفدية الأذى. هذه فدية الأذى. فدية الأذى الأصل فيها أن كعب بن عجرة حلق رأسه لأجل الأذى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. والعلماء قاسوا عليها تقليب الأظفار قاسوا عليها لبس المخيط قاسوا عليها تغطية الرأس قاسوا عليها الطيب. هذه 5 محظورات. المحظور المعلومة 9 بقي من 9 4 قتل الصيد هذا فيه الجزاء. قتل الصيد فيه الجزاء ما قضى فيه النبي وقضى فيه الصحابة يرجع إليه. الصحابة قضى في الحمامة الشاة وفي النعامة بدنة الشاة حمامة الشاة لأنها تشبه في عرض الماء والنعامة فيها بعير لأنها تشبه البعير في طول الرقبة. وما لم يقض فيه الصحابة يرجع فيها قول عدلين. هذه 6 والسابع عقد النكاح. إذا تزوج محرم عقد النكاح فالعقد فاسد وباطل على تجريده، لكن وعليه التوبة ولكن ليس في فدية، ليس في فدية. والثامن الجماع، وهو أغلظها وأشدها، إذا جامع قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرد جنوة العقبة يوم العيد لزم أربع شهور، لزم الأمر الأول تسد الحج، والأمر الثاني عليه أن يتم الحج الفاسد، والأمر الثالث عليه أن يقضيه من العام القابل، والأمر الرابع عليه بعير فدية. أربع ثمور تلزم من جامع عامدا. وإذا كان ناسيا فكذلك، عند كثير من الفقهاء يقول لا فرق بين العامد والناسي لأن الصحابة لم يستفصل، أما إذا جامع بعد التحلل الأول فعليه شاف وحجه صحيح. والتاسع المباشر، المباشر دون الجماع، إذا باشر فأنزل عليه شاف ولا تصوم على الصحيح، هذه فدة الأذى. نعم. وكان المؤلف أتى بالحلق من الأذى، يقول الحافظ يقول أورد عاقب حديث الحجامة وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة إليه. يعني المحرم حلق رأسه الآن، كعب بن وجل حلق رأسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم محتاج، فقيس عليه المحتجم إذا أراد أن يحلق رأسه فإنه يأخذ الشعر للحاجة، لكن هل يجب عليه الفدية؟ قال بعض الفقهاء يقول يجب عليه الفدية، وآخر من أهل يقول إنها شعرات قليلة يعفى عنها كما ذكر ابن القيم وغيره. فالمؤلف يقول أورد عقب حديث الحجامة، أورد حديث كعب إشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس المحرم عند الحاجة إليه. المقصود إذا حلق للحاجة فلا إثم عليه، لكن إذا فعل المحظور عامل ليس لغير الحاجة، إذا المحظورات تخدم، إذا فعل واحد المحظورات الخمس ناسيا أو جاهلا فالصواب أنه لا إثم عليه ولا فدية وليس عليه شيء. والحنابلة يفرقون بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه فدية إتلاف، يقول حلق الرأس لا فيه فدية ولو ناسي ولو جاهل، لأن فيه إتلاف أسلف الشعر، وكذلك تقريب الأظفار، وأما تقريب الرأس وهذا ما فيه إتلاف. والصواب لا فرق بينه، والصواب أن الناسي والجاهل معفون عنه وكذلك مكمل. أما العابد فله حالتان، الحالة الأولى إن فعله محتاجا فلا إثم عليه وعليه الفدية، والحالة الثانية إن فعله غير محتاج فعليه الإثم وعليه الفدية. نعم نعم. ها في إيش؟ نعم. قل أنه الآن الفقهاء يرون أنه عليه الفدية، عليه الفدية الفقهاء يرون هذا، لكن محقق الشيخ الإسلام ابن القيم يرون ما عليه شيء لأنه إشعارات قليلة. نعم نعم. لا 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 لا، الصواب اللي عليه الفدية هو ممنوع، يعني إذا ترك الناس هكذا صار يتلعبون، قال اللي يبي يغطي رأسه يغطي رأسه، واللي يبي يتطيب واللي يلبس ثيابه، الناس لا تكون عند حد، لا بد أن تكون هناك فدية راجلة الناس. ولو صلى عليه جماهير العلماء ويقرر أنه لا بد أن الفدية، وإلا صار الناس ما يكون عند حد، وصار الحج صار محرم وغير محرم، يلبس ثيابه ويمشي ويحج مع الناس ولا مع شيء، ويغطي رأسه ويتطيب ويمشي، هذا ما يصلح. إذا وجد دواء طيب، إذا وجد دواء وزال الحمد لله، ما في حاجة للحق، إذا زال الألم مرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لدعة بنار، وما أحب أن أكتوي. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل بل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا قال سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة أقلها المؤلف رحمه الله للكي، سواء فعله بنفسه أو فعل هو بغيره، وفضل من ترك الكي. قال المؤلف رحمه الله باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. ذكر حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجن أو لدعة بنار، في اللفظ الآخر سبق أو شربة عسل، ثلاثة أشياء، في شربة عسل أو شرطة محجن أو لدعة بنار وما أحب أن أكتوي. سبق كلام على هذا الحديث وأن هذه الثلاثة شفاء، فيها شفاء، وأن العسل شفاء لما يناسبه من الأجواء والأمراض، وكذلك شرطة المحجب الحجامة شفاء عند ثوران الدم إذا قال ذلك أهل الخبرة، وكذلك الكي الأمراض التي يناسبها، وإلا فقال هناك بعض الأمراض قد لا يناسبها الكي، بعض الأمراض لا يناسبها الحجامة، وكذلك بعض الأمراض قد لا يناسبها العسل. قوله وما أحب أن أكتوي، هذا هو الشهد الترجمة وفضل من لم يكتوي، وذلك لأن الكي فهو مكروه، ولهذا قال وما أحب أن أكتوي فهو مكروه لأن فيه تعليلا بالنعم، لكنه جائز عند الحاجة إليه، فهو مكروه لأن فيه تعليلا بالنعم، لكن إذا احتاجه فإذا تزول الكراهة إذا لم يوجد غيره وتعين طريقا للعلاج زالت الكراهة. لكن كون الإنسان يبادر بالكي أول الأمر وهو قد يوجد علاج غير كيف هذا مكروه، حتى لأن في تعليم من بعض الناس مجرد ما يحس بشيء يأتي بالسيخ للحبيب ويحمي على النار ثم يكفي نفسه ويكفي غيره من غير تأمل ومن غير تريث، نقول هذا في حق مكروه في حق لأن في تعليم من النار، ولأن الكي لم يتعين طريقا للعلاج، لو تعين لزالت الكراهة، كما يقال أخر الطب الكي، فهو مكروه لأن فيه تعليما بالنعم لكنه جائز عند الحاجة إليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه شفاء، أخبر أن فيه شفاء، قال إن كان في شيء من أدويكم شفاء وفي شربة محجم وفي اللفظ الآخر شربة عسل أو لدعة بنار، في اللفظ الآخر أو كية بنار وما أحب أن أكتوي، فأخبر أن فيه شفاء لكنه شفاء للأدواء والأمراض التي يناسبها، ليس كل داء يناسبه الكي، كما وليس كل داء يناسبه الحجامة، وليس كل داء يناسبه العسل. الحديث الثاني حديث ابن عباس في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان فضل هذه الأمة وبيان 70,000، هو حديث عظيم في بيان فضل من حقق التوحيد وأنه الحق لا تفيدها جل بعد حساب ولا عذاب. هذا الحديث في فوائد عظيمة. وحديث ابن عباس فيه فضل النبي عليه الصلاة والسلام حيث عرضت عليه الأمم. فوائد في فضل النبي عليه الصلاة والسلام وإمامته بالأنبياء، فهو إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هو أفضلهم ومقدمهم، ولهذا قدمه جبرائيل في الصلاة في أن يصلي بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج. من فضل النبي عليه الصلاة والسلام من فضلها أن الله تعالى عرض عليه الأمم. وهذا العرض ظاهر الحديث أنه عرض في المنام، أنه عرض في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي. ولهذا فإن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، فنفذ هذه الرؤيا وقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. فعمل بالرؤيا ونفذها، فقال الله له: قد صدقت الرؤيا. فرأي الأنبياء وحي حق، في دليل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام حيث عرض هذه الأمم، وفي أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، نوع من الوحي، الوحي أنواع، فهو نوع الوحي، فهو الأنبياء وحي. وفيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا رسالة ربهم سواء استجيب لهم أو لم يستجب لهم. يقول: فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد. والرهط من 3 إلى 9، يعني بعض الأنبياء يمر لم يتبعه إلا 3 أو 5 أو 6 أو 7 إلى 9، وبعض الأنبياء لم يتبعه أحد ولم يضره. فيه هذا فيه تسلية للدعاء، هي أن الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يبذل وسعة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأما الاستجابة والقبول فهذا إلى الله عز وجل. وفيه أن الداعي إذا بلغ ونصح وأمر ونهى فقد أدى ما عليه وثبت أجره سواء استجيب لها أو لم يستجب له. والأنبياء هم قدوة الناس، دعاة إلى الله عز وجل. بعض الأنبياء لم يتبعه أحد، عرض على النبي لم يتبعه أحد ولا واحد، بل إن بعض الأنبياء قتل، بعض الأنبياء قتله القوم كما قتل زكريا ويحيى، قال الله تعالى عن بني إسرائيل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أو الأنبياء قتلوا وقد أدوا رسالة ربهم وبلغوا ولم يضرهم ذلك. فالدعاة كذلك، دعاة الذين هم ليسوا بأنبياء من باب أولى. الداعية إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس على هداية الناس. قال الله للنبي: إن عليك إلا البلاغ، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، حسابهم على الله. فالداعي والآمر المعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله عليه أن يبذل أسرع في الدعوة إلى الله والنصح والإبلاغ. وأما النتائج نتيجة والهداية فهذه بيد الله، بيد الله، وأجره على الله سواء استجيب لها ولا استجيب له. هؤلاء الأنبياء أفضل الناس وأكرم الناس على الله، ومع ذلك بعض الأنبياء قتل ولم يستجب له، وبعض الأنبياء بقي ولم يستجب له، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب له، وبعضهم تبعه العدد القليل. ونوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، بذل النصح نصحا عظيما كما أخبر الله عنه وقال: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صبر عظيم 1000 سنة إلى 50 عاما، وهو لا يلين ولا يضعف، ومع ذلك أخبر الله أنه قال: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، عدد قليل ركبوا في السفينة بعد هذه المدة الطويلة. وبعد ذلك فهو نبي كريم، رسول من أولي العزم 5 من أفضل الرسل، ولم يضره ذلك لأنه أدى ما عليه، والهداية بيد الله. قل: حتى رفع لي سواد عظيم، قلت: ما هذا أمتي؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. في فضل موسى عليه الصلاة والسلام وكثرة أتباعه، وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم 5 ومرتبة الثالثة أفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم ثم موسى، ثم بقية أولي العزم الخمسة. وقد أنزل الله عليه كتاب التوراة وهو كتاب عظيم، كثيرا ما يقرن الله بينه وبين القرآن. قالوا إن هذا لسحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. سحران التوراة والقرآن، قالوا إن هذا لسحران تظاهرا وإنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله واحدا منهما، لأن القرآن والتوراة أتبعوا إن كنتم صادقين. فهو كتاب عظيم في أحكام، كلف بنو إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، كلف الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، حتى بعث الله عيسى أخذ بني إسرائيل وأنزل الله عليه كتاب الإنجيل، وخفف الله وخفف بعض الأحكام عن بني إسرائيل. قال الله على عيسى أنه ولي وحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ومع ذلك يعمل بالتوراة إلا أن خفف بعض الأحكام. قيل انظر إلى الأفق فإلى سواد يملأ الأفق، ثم قيل لانظر ها هنا وها هنا في أفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل هذه أمتك، في فضل هذه الأمة وكثرة أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أكثر الأمم أتباعا كما قال عليه، وقد حقق ما رجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهو أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل انظر ها هنا وها هنا في أفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل هذه أمتك، فيه كثرة في فضل النبي عليه الصلاة والسلام وفضل أمته وكثرة أتباع عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا الله أكبر الله أكبر في صلاة التكبير عند رؤية ما يسر الإنسان أو يتعجبه. قال: أما ترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا. وجاء في غير الصحيحين أن هذه الأمة أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة، وأن أهل الجنة 80 صفا، 120 صفا، وهذه الأمة 80 صفا، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. فيه أنه يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 بغير حساب والعذاب، لأنه حقق التوحيد. فيه فضل من حقق التوحيد وهذبه وخلصه ونقاه من شباب الشرك والبدع، وأنه يدخل الجنة بغير حساب والعذاب. ولهذا بوب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب والعذاب. فساق هذا الحديث، فمن حقق التوحيد وخلص ونقاه وصفاه من شباب الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. في هذا الحديث أنه يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، وهذا خير كثير مع كل 1,000. وفي اللفظ الآخر: وثلاث حثيات من حثيات ربي. وجاء في حديث آخر: مع كل واحد 1,000 أو 70,000، لكنه ضعيف. مع كل واحد 1,000 أو 70,000 لكنه ضعيف، حديث ضعيف، لكن مع كل 1,000 70,000 هذا ثابت. وثلاث حثيات من حثيات ربي. ثم دخل عليه الصلاة والسلام ولم يبين، فأفاض القوم، يعني تكلموا، أفاضوا في الكلام في من في من يكون هؤلاء، من هم هؤلاء 70,000؟ في فضل الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على الخير، حيث أفاضوا في من يكون هؤلاء وحرصوا على أن يعرفوا أوصافهم حتى يحققوها. فقال بعضهم: نحن آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإن ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أوصاف 70,000 الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب. أربعة أوصاف: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يسترقون يعني يطلبون الرقية، يطلبون من يرقيهم، الهمزة والسين والثالث طلب، لا يطلبون أحد يرقيهم، لكن لو جاء أحد ورقاهم بدون طلب فلا يبعث، لأنهم ما استرقوا.
فإذا جاء ورقاه بدون طلب فلا يدخل في هذا. وجاء في الحديث بعض ألفاظ الحديث: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون ولا يسترقون. قال شيخ الإسلام سمي رحمه الله إن هذا لفظ ولا يرقون وهم، والمعنى يدل على عدم ثبوتها، لأن الراقي محسن، فالراقي محسن فكيف لا يكون مستيأسا؟ بخلاف المسترقي فإنه طالب وسائل غيره وقد مال إلى غيره، بخلاف الراقي فإنه محسن. فلهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذه اللفظة غير ثابتة، وأن وهم بعض الحفاظ هو الذين لا يرقون ولا يسترقون، وأن الصواب هو الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون أحدا يرقيهم. والرقية جائزة لكنها خلاف الأولى، خلاف الأولى لما فيه من ميل القلب إلى المخلوق. ولا يتطيرون، لا يفعلون الطيرة، والطيرة شرك ومن أفعال الجاهلية، وهي التشاؤم بالطيور أو بالمرئيات أو بالمسموعات، فلا يتركون الطيرة لأنها من عمل الجاهلية ولأنها منافية للتوكل على الله. وأصل التطير زجر الطير، كان أهل الجاهلية يزجرون الطير، وإذا أرادوا سفرا أو إذا أراد أحد سفرا أو زواجا أو تجارة زجر الطير، فإن ذهب جهة اليمين تيمن وأقدم لحادثة، وإن ذهب جهة الشمال تشاءم وأحسن عن حادثة. هذا هو أصلها تطيرون. والذي يأتي من الأمام يسمونه الناطح والنطيح، والذي من خلفه قاعد وقعيد. والتطير عام يشمل التشاؤم بالطيور وبغيرها، بعض الناس يتشاءم بالأشخاص، فإذا كان صاحب بضاعة أو دكان ثم جاءه أول واحد يشتري بعد أن فتح الدكان وكان أعمى أو أعرج تشاءم وأغلق الدكان، هذا من الطيرة. أو يتشاءم بالألفاظ أو بالبقاع أو بالأسماء، كل هذا من الشرك ومن عمل الجاهلية، وهي منافية للتوكل على الله. ولا يكتوون، لا يتداوون بالكي، وعلى ربه يتوكلون، يعتمدون على الله ويفيضون أمورهم إليه. هذه أوصاف السبعينات. فهم يتركون الشرك، الأعمال الشركية كالتطير، ويتركون الأعمال المكروهة كالكي، ويتركون ما هو خلاف الأولى وهي طلب الرقية، وختام ذلك أنهم يعتمدون على الله ويفيضون أمورهم إليه. هذه أوصافهم من تحقيقهم للتوحيد، أنهم تركوا الشرك وتركوا الأعمال المكروهة، تركوا الشرك كالطيرة، وتركوا الأعمال المكروهة كالكي، وتركوا الأعمال التي هي خلاف الأولى وهي الاسترقاء وطلب الرقية، لأنهم يعتمدون على الله ويفرضون أمورهم إليه. الرقية، طلب الرقية، هل كل رقية الآن تخل بشرط 70,000؟ كل من استرقى يخل بشرط 70,000، وكل من اكتوى يخل بشرط 70,000 كما هو ظاهر الحديث. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله: إن إذا احتاج إلى الرقية أو الكي فعله، إذا احتاج إلى الرقية فإنه يسترقي، وإذا احتاج إلى الكي فإنه يكتوي ولا يخل ذلك بشرط 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة كوى أسد بن زرارة وأسد بن أبي بن كعب فقطع عنقه وكواه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر بن أبي طالب من العين. ولكن قد يقول القائل: إذا قيل إنه لا يخل بشرط 70,000 إذا احتاج إلى ذلك، فما فائدة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون ولا يكتوون؟ فما فائدة هذا الوصف؟ ولأن الغالب أنه استرقي وفاعل كي يكون محتاج، والأقرب الله أعلم أنه لا بد من التقييد، ودى من القيد، وهو أن يقال إذا تعينت الرقية أو الكي طريقا للشفاء فلا يخل بشرط 70,000، مع اعتماده على الله وعدم ميل قلبه إلى الراقي. فالرقية لا تدخل بشرط 70,000 بشرطين: الشرط الأول أن يعتمد على الله ولا يلتفت قلبه إلى الراقي، والشرط الثاني أن تتعين طريقا للعلاج لا يجد غيرها احتاج ذلك. وكذلك الكي فلا يخل بشرط 70,000 إذا تعين طريقا للعلاج ولم يجد غيره، واستعمل الوسائل والأسباب الأخرى ولم ترجع وتعين في طريقة الكي فلا يقل بشهر السبعين ألفا كما يقال آخر الطب الكي. وعلى هذا فتكون إذا استرقى رقية الشركية أو الطلاسم فهذا يخل بشرط السبعين ألفا، أو استرقى بعد الحياة مع وجود طريق آخر للعلاج، أو استرقى ومال قلبه إلى الرأس، ففي هذه الأحوال الثلاثة يخل بشرط السبعين ألفا. استرقى مع وجود طريق آخر للعلاج، أو استرقى رقة شركية، أو استرقى ومال قلبه إلى الراقي. هذه ثلاث صور. الصورة الرابعة أن يسترقي مع عدم إلفات قلبه إلى الراقي ومع تعين الرقية طريقا للشفاء، تعينت الرقية طريقا للشفاء واسترقى برقية شرعية مع اعتماده على الله وعدم التفاته إلى الرقية. وأما الكي فإنه لا يخل بشرط السبعين ألفا إذا تعين طريقا للعلاج واستنفذ الوسائل الأخرى وتعين طريقا للعلاج وقال أهل الخبرة إن علاجه الكي واستنفذ الوسائل الأخرى فإنه لا يخل بشرط السبعين ألفا. ويحمل كي النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة وأمره بالكي على هذا، وكذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر من أبي طالب من العيب. وهذه يعني هذه القيود يعني اللي الآن ذكرتها بعضها يعني تعملتها وبعضها الآن يعني نظرت فيها. الحمد لله على ألهم معلم، لأن القول بأن الرقية لا تخل والكي لا يخل يصل سبعين ألفا هذا غير واضح مطلقا. كيف يقول النبي لا يسترقون ونقول إن الرقية لا تخل، يقول لا يكتبون نقول لا تخل، لأن هؤلاء السلف تركوا الأمور المكروهة كالكي وتركوا الأمور الشركية كالطيرة وتركوا ما هو خلاف الأولى، لكن نقول خلاف الأولى هذا إذا لم يوجد غيرها، أي إذا وجد غيرها من الأسباب. أما إذا تعين طريقا للشفاء واشتدت الحاجة إليها ولم يلتفت قلبه إلى الله سلف. وكذلك الكي إذا تعين طريقا للشفاء واستنفذ الوسائل الأخرى زالت الكراهة، ولهذا قال وما فالكي مكروه لكن تزول الكراهة عند شدة الحاجة إذا احتاج إليها وتعين طريقا للشفاء. فقام عكاسة بن محصن قال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. في فضل عكاسة بن محصن وأنه من المشهود لهم بالجنة بل من السبعين ألفا لأنه يدخل الجنة بغير حساب، وفيه علم من أعلام النبوة من الفوائد في دليل على نبوة النبي صلى الله عليه من دلائل النبوة في علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن عكاسة بن محصن من السبعين ألفا الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا وحي من الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قام رجل آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بعكاسة. فيه من سد الذريعة والباب والعمل بالذرائع، هذا من وهذا الحديث من أدلة سد الذرائع، فالنبي سد الباب حتى لا يتتابع الناس، لأنه لو قال منهم قام ثالث ورابع كل واحد يريد أن يكون من السبعين ألفا يتتابع المئات كل واحد يقول أمنهم أنا يا رسول. وفي اللفظ الآخر أنه قام عكسه فقال يا رسول ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قال آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال بعض العلماء إن هذا الرجل الثاني منافق وأنه ليس منهم، لكن ليس بظاهر، هذا ليس بظاهر، الأقرب أنه ليس منافق ولكن ويحتمل أن يكون منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب حتى لا يتتابع الناس. وقوله في أول الحديث هو حديث عمران الحسين عن عمران الحسين قال لا رقية إلا بين عين أو حبة. العين يعني من الأصابة بالعين، لا رقية إلا بالعين إلا من الأصابة بالعين، أو حمة يعني ذوات السموم وهي لدغة العقرب أو الحية. وليس المراد من الحديث حصر الرقية في هذين المرضين العين والحمة، بل المراد أنه لا رقية أولى وأشفى من الرقية في العين أو الحمة. بدليل الحديث الآخر والدليل على هذا الحديث الآخر وهو قول عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شرك. فالجمع بين الحديثين أن يقال الرقية جائزة بشروط. شروط الرقية الشرعية ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بكتاب الله أو بأدعية النبوية أو بأدعية مباحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي لا بلغة أخرى لغة أجنبية. إن كانت باللغة العربية أو بثبتها لا تعرف أن تصح. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله. فإذا وجد هذه الشروط الثلاثة فالرقية صحيحة. أن تكون بكتاب الله أو بلسان أو بيدعية نبوية يرقيه بكتاب الله بآية القرآن أو بيدعية نبوية مثل الله رب الناس أذهب الباس أذهب الباس أذهب الباس الشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقرا يرقيه بهذا أو يرقيه بما جاء في الحديث الآخر بسم الله يرقيك من كل شيء نديك وبشد كل نفس أو الحاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك يعوذه بكلمات الله التامة في شر ما خلق ويكلمات الله التامة في شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم او كما جاء في سنة ابي داود التي فيه ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع او يرقيه بادعيته مباحة لا محذورة فيها ولو لم ترد لكن لا بشرط لا يكون فيها محذور فهذا لا بأس به. والدليل حديث اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تشرك. إذا خلت الرقى من الشرك صح سواء من العين أو الحمى أو غيره. وعلى هذا فيحمل الحديث لا رقة إلا من عين الحمى لا رقة أولى وأشفع من الرقة في العين والحمى وإلا فرقة جائزة في غير العين والحمى إذا خلت من الشرك. وشروط الرقية كما سمعت ثلاثة أن تكون بكتاب الله رقية بكتاب الله أو بيدعية نبوية أو بيدعية مباحة لا محذور فيها. الثاني أن تكون بلسان عربي فإن كانت بلغة أجنبية أو بطلاسم وتمتمات فلا تصح. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله فلا يعتمد عليها يعتقد أن الشافي هو الله وهذه سبب. إذا وجد هذه الشروط صح نعم الكلام الشارع من ترك العلاج فلا بأس مباح جائز سبق أن العلاج مصحب ليس بواجب سواء الرقية ولا غيرها مصحب هذا قول الجمهور وبعض العلماء يقول أنه مباح بعضهم يقول متساوي الطرفين إذا تلذذ بالمرض يصبر يريد الأجر نعم لا حرج بعض العلماء يرى هذا قال إذا تركه جمع بينهما في قصة المرأة التي تصرع قال قالت يا رسول الله ادعو الله على الشيء قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت قالت لا أصبر ولكن ادعو الله لا تكشف. بعض العلماء أخذ من هذا أن ترك العلاج أفضل لكن سبق من قلنا أن الصوم أنه يجمع بينهما قد يقال في بينهما لأن من صبر وتلذذ بالمرض وقصد الأجر فيكون في حقه الصبر أفضل. وأما من لم يصبر أو يكون صاحب مثلا إنسان له نفع عام في الأمة يتعطل أعماله الخيرية مثلا يكون إنسان ينفع الناس بماله وببدنه وبشفاعته وبإحسانه إلى الناس فهذا حقه أفضل. ومن العلماء ما قال الدعاء أن العلاج أفضل وهو قول الجمهور أنه مستحب العلاج مستحب ولكن ترك العلاج مباح جائز نعم ها العزم الصبر والقوة وجلد التحمل نعم لا ما تجد الأدعية إلا بلسان عربي أدعية قراءة القرآن والأذكار والتكبير والتسبيح لا بد تكون باللغة العربية ما تصلي باللغة العربية يجب عليه تعلم لكن يترجم المعنى لا بأس بلغته ترجمة المعاني ترجمها من غيره مبين. أما يتعبد بتلاوة القرآن بلغة لا ما تصح ولا تفهم إلا باللغة العربية. الحروف ما تترجم لكن ترجم المعاني ترجمة الحرفية ممنوعة لكن ترجمة المعنى لا بأس ترجم القرآن حتى يبلغ لغير العرب معاني أما الألفاظ التعبد بالتلاوة لا بد يكون بتلاوة القرآن، هذا أصلا يكون باللغة العربية، لكن قد يقال إذا كان لا يستطيع هذا جهده يدعوه ربه الذي لا يحفظ الفاتحة، قال العلماء إذا الصلاة يسبح ويهلل حتى يتعلم الفاتحة. نعم.
قال عفو الله عن قوله: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي، كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره. وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب، وفضل من تركه وفضل تركه من قوله: وما أحب أن أكتوي. وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في البخاري، وأنه كوى من ذات الجنب، وسيأتي قريبا. وعند الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. ولمسلم عن عمران بن حصين: كان يسلم علي حتى اكتويت فترك، ثم تركت الكي فعاد. وله عنه من وجه آخر أن الذي كان انقطع عني رجع إلي، يعني تسليم الملائكة، كذا في الأصل. وفي لفظ أنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني، فلما تركته عاد إلي. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ: فلم يفلحنا ولم ينجحن. وسنده قوي. والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث. وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطرا، فنهاه عن كيه، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح.
الصواب كما سبق أنه مكروه، لكن تزول الكراهة إذا احتاج إليه وتعين طريقا للشفاء، زالت الكراهة، لأن النبي أخبر أن فيه شفاء.
وقال ابن قتيبة أحسن الله إليك: الكي نوعان، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع. والثاني كي الجرح إذا نغل، أي فسد، والعضو إذا قطع، فهو الذي يسرع التداوي به. فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق. وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه. وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء، والله أعلم.
نعم. الصواب كما سبق، الصواب أن الكي مكروه وهو جائز، ليس حراما، مكروه كره التنزيه، لكن تزول الكراهة إذا تعين طريقا للشفاء، واستنفد الوسائل الأخرى زالت الكراهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيه شفاء. نعم. هذا أولى من الكلام قوله أنه عدم الفعل لا يدل على المنع، والنهي على سبيل الاختيار. نعم.
أحسن الله عليك. وقد تقدم شيء من هذا في باب الشفاء، في باب الشفاء في ثلاث، ولم أر في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب أدب النفوس للطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، وذكره الحليمي بلفظ: روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد. قلت: والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه، وليس هذا الكي المعهود. وجزم ابن التيني بأنه اكتوى، وعكسه ابن القيم في الهدي.
كيف عكسه؟
لأنه لم يكتوي.
ها؟ نعم. هذا الصورة الأخرى منه لم يكتوي. ما عرف النبي يكتوي. طبعا الصحر جح نسفين. شو قوله في آخر الصحر؟ قوله لا رقية إلا من عين أو حمى.
قال عفى الله عنك قوله لا رقية إلا من عين أو حمى بضم المهملة وتخفيف الميم. قال ثعلب وغيره هي سم العقرب. وقال القزاز قيل هي شوكة العقرب. وكذا قال ابن سيدة إنها الإبرة التي تضرب بها إنها الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور. وقال الخطابي الحمى كل هامة ذات سم من حية أو عقرب. وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعا لا رقية إلا من نفس أو حمة أو لدغة. فغاير بينهما. فيحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص. وسيأتي بيان حكم الرقية في باب رقية الحية والعقرب بعد أبواب. وكذلك ذكر حكم العين في باب مفرد. قوله فذكرته لسعيد بن جبير القائل ذلك حسين بن عبد الرحمن. وقد بين ذلك هشيم عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس. وسيأتي ذلك في كتاب الرقاق. وأخرجه أحمد عن هشيم ومسلم من وجه آخر عنه بزيادة قصة قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. قال وكيف فعلت؟ قال استرقيت. قال وما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال حدثنا ابن عباس فذكر الحديث. قوله وعُرضت علي الأمم سيأتي شرحه في كتاب الرقاق. وقوله في هذه الرواية حتى وقع في سواد كذا للأكثر بواو وقاف وبلفظ
بواو وقاف حتى وقع عندنا في رفعة. يدل على الشارح الآن يشرح على مثل غير المثل المكتوب هنا. وذلك نصف نسخة الشيخ عبد القادر مطابقة للشرح. هنا المتن مخالف للشرح. المكتوب عندنا رفع والشرح يصبح على ايش؟ نقع. قوله ايش؟
قوله عفى الله عنك وقوله في هذه الرواية حتى وقع في سواد كذا للأكثر بواو وقاف وبلفظ في وللكشميهني حتى رفع براء وفاء وبلفظ لي
حتى رفع لي. لكن عندنا في حتى مثل حتى رفع لي سواد عظيم. نعم
حتى رفع لي سواد
هذا رواية تشبيها يعني رواية تشبيها لي. والشارح رشع على الرواية الأولى الأكثر حتى وقع.
وللكشميهني حتى رفع براء وفاء وبلفظ لي وهو المحفوظ في جميع طرق هذا الحديث.
بلغ نعم يعني من بلغه الحديث وعمل به فقد أحسن. يعني يقول لماذا عملت أنت لما أصلت في العرق؟ قال ارتقيت. قال وش دليلك؟ عندك دليل؟ قال نعم عندي دليل حديث بلغة. قال أحسن من عمل بالدليل أحسن. لكن عندي حديث آخر سأخبرك به عن ابن عباس. هذا المعنى قد انتهى أحسن من ثلاثة سنة. من بلغه الدليل وعمل به أحسن. نعم لا الحافظ تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية سبق أنه تعقب وقال أنها لها ترجم آخر لكن الشيخ الإسلام قدم قول الشيخ الإسلام لأن الشيخ الإسلام رحمه يجمع بين الدراية والرواية فهو ينظر إلى المعنى وإلى الأسانيد ولا شك أنه في هذا أن الشيخ الإسلام في هذا مقدم على الحافظ الجيد من ناحية التخريج والأسانيد لكن من ناحية التحقيق وليس في شيخ الإسلام الحافظ ذكر قول شيخ الإسلام أنه وهم تعقبه قال يمكن لها توجيه آخر لكن المعتمد كان شيخ الإسلام رحمه الله والمعتمد والعلم والمهمة الدعوة اعتمد كلام شيخ الإسلام ولسبق معنا أن نقرأ له مرة في البخاري الشرح
أن الحافظ ذكر شيخ الإسلام فقال ابن تيمية لا يرقون وأوهم تعقبه قال لها توجيه. نعم نعم كما سمعت يقول إذا احتاج لا يقول بشرط السبيل صحيح. نعم لكن تأملت وظهر لي أنه إذا تعين طريقا إذا تعين طريقا واستفد الوسائل ولا في الحاجة قل محتاج لكن نجد غيره إذا وجد علاج آخر للكي فلا يضر لكن إذا تعين طريقا للشفاء ولا نجد غيره فلا يخل. وكذلك الرقية إذا تعين طريقا للشفاء وبشرط الآخر وهو ألا يلتفت قلبه إلى الراقي فليعتمد على الله فيحقه على ربه يتوكله. نعم بهذا يعني نحمل يعني فهمتنا على هذا رحمه الله وبذلك يزول الإشكال.